أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن بين المصنف رحمه الله أصل المسألة وهي منجزية العلم الإجمالي، وبين الضابط التي يعتمدها، يشير الآن إلى جملة من الأمور بعنوان تنبيهات عمدة تتعلق ببعض الموانع عن فعلية التكليف المعلوم بالإجمال. التنبيه الأول، من جملة الموانع التي تمنع عن فعلية التكليف المعلوم هو الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، وقد أشرنا إلى هذا المطلب في الدرس السابق، والآن يبحث عن المسألة من جميع جوانبها. فنقول مقدمة، العناوين المنطبقة على أفعالنا على نوعين: الأول العناوين الذاتية الأولية الأصلية التي تنطبق على أفعالنا مباشرة، كعنوان الصوم والصلاة والصدق والكذب، وكل هذه العناوين تسمى عناوين أولية. النوع الثاني العناوين الثانوية العرضية غير الأصلية التي قد تعرض أحيانا على أفعالنا، لكن مو ذاتا وبالأصل، وإنما ثانيا وبالعرض، كعنوان الاضطرار وعنوان الضرر وعنوان الإكراه والحرج وغير ذلك. ولذلك نقول مثلا الصلاة واجبة، هذا بعنوان بالعنوان الأول، لكن الصلاة إذا كانت ضررية فهي ليست بواجب. الخمر حرام بالعنوان الأول، لكن الخمر ليس حراما بالعنوان الثانوي وهو الاضطرار، كما لو توقفت عليه الحياة. النتيجة قال العناوين، أدلة العناوين الثانوية، أدلة العناوين الثانوية لا ضرر ولا ضرار، لا عسر ولا حرج، ورفع ما أكره عليه وما اضطر إليه، أدلة العناوين الثانوية حاكمة على أدلة العناوين الأولية. فأدلة العناوين الأولية لا تبقى مطلقة، بل ستقيد بعدم صدق عنوان ثانوي. فالصلاة واجبة إلا إذا أدت إلى كذا وكذا وكذا. والميتة حرام إلا إذا اضطر إليها أو غير ذلك. فالأحكام وأدلة الأحكام بعناوينها الثانوية ستصير حاكمة ومقيدة لأدلة الأحكام بعناوينها الأولية. إذا اتضح ذلك نقول العلم الإجمالي منجز لجميع الأطراف في كلا المقامين، يعني في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، منجز بشرط وقعي، وهو ألا يعرض على أحد الأطراف عنوان ثانوي يمنع فعلية التكليف ويرفع الحكم الواقعي. وإلا لو طرأ على أطراف العلم الإجمالي أحد العناوين الثانوية كالاضطرار سقط العلم الإجمالي عن المنجزية ولا يكون منجزا، لأن هذا العنوان الثانوي سيكون مانعا عن منجزية العلم الإجمالي ويسقط ويرفع فعلية التكليف. فالمصنف يرى أن الاضطرار إلى أطراف العلم الإجمالي سيمنع من فعلية التكليف من جميع الجهات ويؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزين. والمصنف رحمه الله يرى أن الاضطرار مانع عن الفعلية ومسقط للمنجزية مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني الاضطرار بجميع أقسامه وأنواعه يؤدي إلى المنع عن الفعلية وسقوط المنجزية بجميع أقسامه وأنواعه. وذلك لأن الاضطرار قد يقسم بتقسيمين: التقسيم الأول الاضطرار على ثلاثة أقسام. الأول أن يضطر المكلف إلى الطرفين معا، علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين لكنه اضطر إلى شربهما معا كلا الطرفين، فهو مضطر إلى الطرف الأول ومضطر إلى الطرف الثاني. القسم الثاني أن يضطر المكلف إلى أحد الطرفين معينا، كما لو كان أحد الإناءين دواء وهو مضطر إليه، فهو مضطر إلى الإناء الذي على اليمين معينا وليس مضطرا إلى الإناء الذي على اليسار. القسم الثالث أن يضطر إلى أحدهما غير المعين، هو عطشان وإنقاذ حياته يتحقق، هسه سواء بشرب الإناء الأول أو بشرب الإناء الثاني لا فرق بينهما، فالاضطرار كم قسم صار؟ الاضطرار إليهما معا، الاضطرار إلى أحدهما المعين، والاضطرار إلى أحدهما غير المعين. فإن كان الاضطرار إليهما معا فهو مانع عن فعلية التكليف، ويؤدي إلى سقوط منجزية العلم الإجمالي جزما وإجماعا لا خلاف في المسألة. الجميع يقول إذا اضطر إلى الطرفين معا سقطت الفعلية وسقطت المنجزية، ولا معنى لمنجزية العلم الإجمالي، لأنه بالاضطرار ايش راح يصير؟ سنحكم على كلا الإناءين بالإباحة والجواز، ولا معنى بعد لمنجزية العلم الإجمالي. أما في القسم الثاني اللي هو شو القسم الثاني؟ الاضطرار إلى أحدهما المعين، فالمصنف رحمه الله في حاشية منه على الكفاية وفي دورته الأصولية الأخيرة اختار أن الاضطرار إلى أحد الطرفين المعين لا يؤدي إلى سقوط منجزية العلم الإجمالي، ولا يؤدي إلى سقوط فعلية التكليف. بمعنى أن هذا الطرف الذي اضطر إليه معينا وهو الإناء الذي على اليمين فقطعا يجوز شربه بسبب الاضطرار، ولكن الإناء الآخر لم يضطر إليه فيجب الاحتياط فيه، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فهو قد اضطر إلى الإناء الأول والإناء الثاني لا موجب لسقوط فعليته وخروجه عن العلم الإجمالي، بل يبقى منجزا ويجب الاحتياط فيه. هذا وين قاله؟ في الحاشية وفي البحث الخارج الدورة الأخيرة. ولكنه في الكفاية يقول الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا سيؤدي إلى سقوط منجزية العلم الإجمالي وارتفاع فعلية التكليف، فالطرف المضطر إليه يجوز ارتكابه بسبب الاضطرار، أما الطرف الآخر فأيضا يجوز ارتكابه ونجري فيه أصالة البراءة. لماذا؟ وذلك لأنني علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم اضطررت إلى الإناء الأول، فلعل النجس واقعا هو ذلك الإناء الذي اضطررت إليه وهو الإناء الأول. هذا ممكن واقعا لو مو ممكن؟ ممكن. فيكون الطرف الآخر مشكوكا شكا بدويا، ما ندري هل هو النجس واقعا أو ليس هو النجس واقعا، فنجري فيه أطالة البراءة. ولذلك نقول الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا سيؤدي إلى سقوط الفعلية، لأننا يمكن أن نجري البراءة في الإناء الثاني لعدم الاشتغال اليقيني، إذ لعل التكليف الواقعي هو ذلك الطرف الذي اضطررنا إليه، أما الطرف الآخر فمشكوك شك لعله هو ولعله لا، فنجري فيها أصالة البراءة. أما القسم الثالث اللي هو شنو القسم الثالث؟ الاضطرار إلى أحد الطرفين غير المعين، أنا مضطر إلى أحدهما سواء الأول أو الثاني. هنا اختلف الشيخ الأنصاري رحمه الله مع المصنف، فذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى أن الاضطرار إلى أحد الأطراف غير المعين لا يؤدي إلى سقوط الفعلية والمنجزية، فنختار أحد الطرفين ونرفع به الاضطرار، فالمكلف يرفع الاضطرار بأحد الإناءين، أما الإناء الآخر فيبقى منجزا ويجب الاحتياط فيه، إذ لا مبرر لسقوط فعليته. الإناء الذي اختاره المكلف سقطت فعليته بسبب الاضطرار، أما الإناء الثاني فلا مبرر لسقوط فعليته، فيبقى منجزا ويجب الاحتياط فيه. أما المصنف رحمه الله فيقول إن الاضطرار إلى أحد الطرفين غير المعين سيؤدي إلى سقوط الفعلية والمنجزية. لماذا؟ لأن التكليف الواقعي لعله هو الطرف الذي اختاره المكلف ورفع به الاضطرار، فيبقى الطرف الآخر لا ندري مشكوك، يعني مشكوك شك بدو، لعله هو التكليف الواقعي ولعله ليس هو، فيكون مشكوكا شكا بدويا فتجري فيه أصالة براءة. والنتيجة المصنف قدس سره في الكفاية يرى أن الاضطرار بأقسامه الثلاثة مانع ورافع للفعلية ومسقط للمنجزية، سواء كان اضطرارا إلى الطرفين أو إلى أحدهما المعين أو إلى أحدهما المخير، في جميع الأقسام الثلاثة تسقط المنجزية. وقد خالفه الشيخ الأنصاري في قسم في القسم الثالث فقال بعدم السقوط، وقد خالف المصنف نفسه في القسم الثاني. هذا كله في التقسيم الأول. التقسيم الثاني للاضطرار، الاضطرار على ثلاثة أقسام. القسم الأول الاضطرار السابق على العلم الإجمالي. يعني أول مرة يحصل اضطرار وبعدين يلا يحصل شنو؟ علم إجمالي. القسم الثاني الاضطرار المقارن للعلم الإجمالي. القسم الثالث الاضطرار المتأخر عن العلم الإجمالي، لأن الاضطرار إما قبل العلم أو مع العلم أو بعد العلم. هل كم قسم صار؟ لا. فإن كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي اللي هو القسم الأول، فلا شك ولا شبهة في أنه يؤدي إلى سقوط منجزية العلم الإجمالي وعدم فعلية التكليف، فنجري في الطرف الآخر البراءة من دون معارض ولا مشكلة. وهكذا فيما لو كان الاضطرار مقارنا للعلم الإجمالي، وإن كان هذا لم يشر له المصنف لكن حكمه حكم القسم الأول، فأيضا يؤدي إلى سقوط المنجزية والفعلية فتجري البراءة في الآخر بلا مشكلة. أما القسم الثالث اللي هو شنو القسم الثالث؟ أن يحصل العلم الإجمالي أولا ثم بعد فترة يحصل الاضطرار، فاختلف الشيخ الأنصاري مع المصنف، فذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى عدم سقوط الفعلية والمنجزية بالنسبة للطرف الآخر غير المضطر إليه، بل يجب فيه الاحتياط. لماذا؟ وذلك لأن العلم الإجمالي حصل بداية والاضطرار ما حاصل، فعلم بدون اضطرار نتيجة شنو؟ تنجيز، نجز الطرف الأول والثاني. هسه فعلا في الشبهة الوجوبية وترك في الشبهة التحريمية، تنجز الطرف الأول والطرف الثاني، ثم بعد ذلك اضطر المكلف إلى أحد الطرفين. وإذا اضطر إلى أحد الطرفين فالضرورات تقدر بقدرها، فنقول يجوز للمكلف أن يرتكب أحد الطرفين دفعا للاضطرار أو دفعا للضرورة، أما الطرف الآخر فيبقى منجزا بالعلم الإجمالي، وإذا شككنا نستصعب بقاء المنجزية. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله. فيجب الاحتياط في الطرف الآخر الذي لم نختره لرفع الاضطرار. أما المصنف قدس سره فيقول إن الاضطرار ولو كان متأخرا عن العلم الإجمالي لكنه مع ذلك سيؤدي إلى سقوط الفعلية والمنجزية في الطرفين معا. أما في الطرف الذي يختاره لرفع الاضطرار فواضح، يجوز بسبب شنو؟ اضطرار. أما الطرف الآخر فلماذا أيضا يجوز أن نجري فيه أصالة البراءة؟ الجواب وذلك لأن الاضطرار من العناوين الثانوية، فواضح هذا، والعناوين الثانوية حاكمة على أدلة العناوين الأول، ونتيجة الحكومة هي أن تكون الأحكام الأولية من الأساس مقيدة بمن؟ بعدم الاضطرار. فالعلم الإجمالي حينما حصل من البداية قبل الاضطرار، قبل حصول الاضطرار خارجا، من البداية منجزية العلم الإجمالي مقيدة بعدم الاضطرار. ونحن تخيلنا عدم وجود الاضطرار، فإذا تبين بعد ذلك لاحقا تحقق الاضطرار، هذا يعني أن المنجزية لم تحصل من الأساس، لأنها من الأساس مقيدة بعدم الاضطرار. فلعل الطرف الذي يختاره المكلف، الذي يرفع به الاضطرار، لعله هو التكليف الواقعي، فيبقى الطرف الآخر مشكوكا شكا بدويا، فنجري فيه أصالة البراءة. النتيجة المصنف رحمه الله يرى أن الاضطرار رافع لفعلية التكليف مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء كان الاضطرار لهما أو لأحدهما المعين أو لأحدهما المخير، وسواء كان الاضطرار سابقا أو مقارنا أو لاحقا، في جميع الحالات تسقط منجزية العلم الإجمالي وترتفع الفعلية. وفي الحقيقة في المقام توجد لدينا كم صورة؟ في الحقيقة كم صورة؟ الأخ يقول 6 صور، غير أكو رأي آخر؟ لدينا 9 صور، لأن 3 أقسام أضربها في 3 أقسام، إيش قد يصير؟ 9 صور. يعني نقول الاضطرار نقسم، الاضطرار إما لهما أو للمعين أو لغير المعين، هل يصر؟ لا. نجي إذا كان لهما إما سابق أو مقارن أو لاحق، والمعين أيضا إما سابق أو مقارن أو لاحق، وغير المعين إما سابق وإما مقارن وإما لاحق، فلدينا 9 أقسام. أما الأقسام 3 الأولى، الاضطرار لهما مطلقا يؤدي إلى سقوط الفعلية، سواء كان سابقا مقارنا لاحقا، مطلقا سيؤدي إلى سقوط الفعلية بلا خلاف، القضية إجماعية. أما الأقسام 3 الثانية اللي شنو؟ الاضطرار إلى أحدهما المعين، فإن كان سابقا، لهذا القسم الرابع، أو مقارنا اللي هو القسم الخامس، فلا إشكال أيضا في كونه مسقطا للفعلية. يبقى عندنا يا قسم الاضطرار إلى المعين اللاحق المتأخر عن العلم الإجمالي، هذا القسم السادس. هنا وقع الخلاف بين الشيخ الأنصاري، فقال لا تسقط الفعلية، وبين المصنف فقال تسقط الفعلية. أما الأقسام الثلاثة الأخيرة اللي شنو؟ الاضطرار إلى غير المعين يعني المخير، فسواء كان سابقا أو مقارنا أو لاحقا، فعلى رأي المصنف الفعلية تسقط، ولكن على رأي الشيخ الأنصاري قدس سره لا تسقط الفعلية مطلقا. يعني في الأقسام الثلاثة الاضطرار إلى أحد الطرفين غير المعين سواء كان سابقا أو مقارنا أو لاحقا، على رأي الشيخ الأنصاري ليس مانعا عن الفعلية، وعلى رأي المصنف هو مانع عن الفعلية. فلدينا تسعة أقسام. الخلاف وين وقع بين الشيخ الأنصاري والمصنف؟ وين وقع؟ في القسم السادس اللي هو شنو؟ القسم السادس الاضطرار إلى المعين إذا كان لاحقا. هنا وقع الخلاف بين المصنف فيقول مسقط، وبين الشيخ الأنصاري فيقول لا الفعلية باقية. وهكذا الخلاف وين وقع؟ في القسم السابع والثامن والتاسع اللي هي جميحة للفرد غير المعين، السابق والمقارن واللاحق. فالشيخ الأنصاري يقول في الجميع الفعلية لا تسقط، المصنف يقول الفعلية في الجميع تسقط. هسه هاي التقسيمات صارت واضحة، لكن بعض هاي الأقسام طبعا ما أشار لها المصنف. مثلا الأقسام الثلاثة الأولى الاضطرار إليهما معا لم يشر له المصنف، ولعله لوضوحه، إذ لا إشكال ولا شبهة في كونه مسقطا للفعلية بالإجماع، ولذلك لم يشر إليه المصنف. إذن إيش قد بقى عندنا؟ ست. وهكذا لم يشر إلى المقارن في المعين وفي المخير، فسقط شنو؟ قسمان، لأن المقارن حكمه حكم السابق عليه، فلوضوحه تركه، فجد بقت عدد أربعة، فالمصنف أشار إلى أربعة من مجموع تسعة. قال تنبيهات حول المقام الأول وهو دوران الأمر بين المتباينين. الأول مانعية الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعلية الحكم المعلوم. فشوف رأسا قال إلى بعض الأطراف، يعني شنو؟ مو إلى جميع الأطراف، فأخرج الأقسام الثلاثة الأولى. قال إن الاضطرار، طبعا شنو مرادنا من الاضطرار؟ واضح المراد العرفي، يعني المشقة والصعوبة العرفية وليس بالدقة العقلية. أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف، الاضطرار مانع عن فعلية التكليف، لو مانع عن أصل التكليف على رأي المصنف. تعبير المصنف الآن شو يقول؟ الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف، بينما نحن ماذا قلنا؟ أن الاضطرار من العناوين الثانوية، فتتقيد الأحكام الأولية بعدم الاضطرار، فيا هو اللي يتقيد الحكم الأولي التكليف وليس فعلية التكليف. لكن في كلام نحن قاعد نتكلم عن الفعلية، أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف
لو كان الاضطرار إلى واحد معين كذلك يكون الاضطرار مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان الاضطرار إلى طرف غير معين. يعني المصنف يريد يقول لك الاضطرار يمنع من الفعلية مطلقة سواء كان الاضطرار إلى الفرد المعين أو إلى الفرد غير المعين. زين خو إذا الاضطرار إليهما معا يقول هاي واضحة لذلك لم نشير إليها. وكأن الاضطرار إلى الفرد المعين أمر مسلم يمنع من الفعلية، إنما الكلام والخلاف مع الشيخ الأنصاري وين وقع؟ في الاضطرار إلى الفرد غير المعين، فالمصنف يقول لا فرق بين المعين وغير المعين، الشيخ الأنصاري يقول لا أكو فرق ضرورة. لماذا لا يوجد فرق؟ ضرورة أن الاضطرار مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان لطرف معين أو لطرف غير معين أو كان لكلا الطرفين مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف، هذا في الشبهة التحريمية، فيجوز الارتكاب أو ترك أحد الأطراف في الشبهة الوجوبية تعيينا في الاضطرار إلى الطرف المعين أو تخييرا في الاضطرار إلى الطرف غير معين. زين، وإذا جاز ارتكاب أحد الطرفين تعيينا أو تخييرا فهذا ينافي، وهو يعني شنو هو؟ جواز الارتكاب أو الترك في أحد الطرفين ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها، يعني بين من؟ بين الأطراف. طبعا المعلوم ينافي حرمة المعلوم في الشبهة التحريمية، لو علمت بحرمة أحد الإناءين أو بوجوبه في الشبهة الوجوبية المرددة بين الأطراف فعلا، هاي فعلا قيد للحرمة أو الوجوب، بحرمة المعلوم أو بوجوبه فعلا. شلون يعني؟ إذا علمت إجمالا بحرمة أحدهما، الحرمة فعلية، زين إذا اضطررت إلى أحدهما، أسا المعين والمخير مو مهم، هذا الاضطرار سيرفع الفعلية، إذ لا يجتمع الاضطرار مع فعلية الحرمة أو فعلية الوجوب، بل يرفع الفعلية. قال وكذا لا فرق، وكذلك لا فرق، يعني لا فرق من يجهة في عدم تنجيز العلم الإجمالي وارتفاع الفعلية بين أن يكون الاضطرار كذلك، يعني شنو كذلك؟ إلى الطرف المعين أو إلى الطرف المخير، لا فرق بين أن يكون الاضطرار سابقا على حدوث العلم الإجمالي أو لاحقا للعلم الإجمالي، انت ضيف بعد أو مقارنة. لا فرق أيضا على رأي المصنف، على رأي المصنف لا فرق. لماذا؟ وذلك لأن التكليف المعلوم بينها، يعني بين الأطراف المردد بين الأطراف من أول الأمر من زمان تشريعه كان محدودا بعدم عرض الاضطرار على متعلقه. لماذا؟ لأن ذاك حكم بالعنوان الأولي، وعروض الاضطرار عنوان ثانوي، والأحكام الأولية مقيدة بعدم عروض العناوين الثانوية. هذا متى؟ من بداية التشريع. هسه قبل العلم الإجمالي، فإذا حدث العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي من البداية مقيد بعدم الاضطرار، فإذا حصل الاضطرار لاحقا سقطت فعلية العلم الإجمالي لأنه من البداية مقيد. فلو عرض الاضطرار على بعض أطراف المتعلق للتكليف أو أطراف العلم الإجمالي لما كان التكليف به معلوما، يعني لما كانت فعلية التكليف معلومة. لماذا؟ طبعا به الضمير يرجع إلى المتعلق، متعلق التكليف. لما كان التكليف بذلك المتعلق معلوما لماذا؟ لاحتمال أن يكون هو ذلك متعلق التكليف الواقعي، احتمال أن يكون هو المضطر إليه، احتمال أن يكون هو هذا الطرف الذي اضطررنا إليه. فيما إذا كان الاضطرار إلى المعين نحن اضطررنا إلى الإناء رقم واحد، ويحتمل أن هذا الإناء رقم واحد هو المتعلق للتكليف الواقعي بالحرمة، وهذا يعني أن الإناء الثاني ايش راح يصير؟ لا يوجد اشتغال يقيني بل شك بدوي، فنجري فيه أصالة البراءة. هذا في المعين. أو يكون، يعني يحتمل أن يكون المتعلق للتكليف الواقعي هو الطرف المختار الذي يختاره المكلف. في حالة، في حالة الاضطرار إلى الطرف غير المعين، فإذا اختار المكلف طرفا يحتمل أن التكليف الواقعي في هذا الطرف الذي اختار، فيبقى الطرف الآخر مشكوكا شكا بدويا. لاحتمال أن يكون متعلق التكليف الواقعي هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين، أو يكون المتعلق هو المختار فيما كان الاضطرار إلى بعض الأطراف بلا تعيين. وعلى كل حال الطرف الآخر لا يوجد فيه اشتغال يقيني فلا يستدعي الفراغ اليقيني، بل يكون مجرى لأصالة البراءة. هذا طبعا خلافا للشيخ الأنصاري كما بيناه تفصيلا. النتيجة الاضطرار إلى بعض الأطراف المعين أو بعض الأطراف غير المعين على كل حال يؤدي إلى زوال الفعلية والمنجزية. قد يقال لماذا لا نقيس محل كلامنا على صورة تلف بعض الأطراف وانعدامه؟ لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم أريق الإناء الأول، الإناء الأول تلف وأريق ماءه، فالإناء الثاني شنو حكمه؟ قالوا إذا تلف أحد الطرفين فالعلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية، بل يبقى منجزا علما للطرف الآخر، فيجب الاحتياط فيه إجماعا. فلماذا لا نقول الاضطرار إلى أحد الطرفين هو بحكم تلف أحد الطرفين، فكما هناك في التلف لا يؤدي إلى سقوط الفعلية والمنجزية، فهنا في الاضطرار أيضا لا يؤدي إلى سقوط المنجزية والفعلية للطرف الآخر،
تنقيس الاضطرار على صورة التلف. الجواب يقول المصنف هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ وذلك لأن تلف أحد الطرفين، التلف ليس حدا وقيدا للتكليف الواقعي، يعني التكليف الواقعي ليس مقيدا بعدم التلف، بخلاف الاضطرار فإن الاضطرار حد وقيد للتكليف الواقعي، فالتكليف الواقعي مقيد شرعا بعدم الاضطرار. لماذا؟ لأن العناوين الأولية مقيدة بمن؟ بعدم العناوين الثانوية، لأن العناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية. والنتيجة، فباعتبار أن التكليف من البداية مقيد شرعا بعدم الاضطرار، فإذا حصل الاضطرار ارتفع التكليف، وباعتبار أن التكليف لم يقيد بعدم التلف، فإذا تلف فالتكليف فعلي أو يرتفع؟ لا يرتفع، لأنه ليس مقيدا بعدم التلف. فقياس ما نحن فيه على صورة التلف قياس مع الفارق. لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها، يعني بعض الأطراف تلفها يعني، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في باقي الأطراف مع الفقدان والتلف وتبقى المنجزية والفعلية، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته يعني الاحتياط مع الاضطرار إلى بعض الأطراف، فيجب الاجتناب عن الباقي في الشبهة التحريمية أو ارتكاب الباقي في الشبهة الوجوبية، لأنه منجز عليه أو ليس منجزا عليه، منجز عليه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا قبل عروض الاضطرار، فيجب الاحتياط. الجواب، فإنه يقال حيث، يعني قياس مع الفارق، لماذا؟ إن فقد المكلف به، المكلف به يعني الموضوع الخارجي، انعدامه وتلفه كإراقة الإناء ليس من حدود التكليف به، يعني بهذا المكلف به ليس من حدوده وقيوده، ليس من حدوده وقيوده، وبما أنه ليس من حدوده وقيوده كان، هاي كان جواب، حيث إن تلف الطرف أو أحد الطرفين ليس من قيود التكليف، كان التكليف المتعلق به بمن؟ بهذا الإناء اللي هو المكلف به، كان التكليف مطلقا ليس مقيدا بعدم التلف، فإذا اشتغلت الذمة به بالعلم الإجمالي كان قضية الاشتغال به يعني بهذا المكلف به يقينا، كان مقتضى الاشتغال به يقينا، مقتضى شنو؟ الفراغ عنه كذلك، يعني شنو؟ يعني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والتلف لا يؤدي إلى ارتفاع الحكم، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه أو فعله، فإن الاضطرار من حدود التكليف به يعني بالترك أو بالفعل وقيوده، يعني من قيود التكليف، فالاضطرار من قيود التكليف، فإذا حصل الاضطرار ارتفع التكليف، ولا يكون الاشتغال بالتكليف من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه، بعدم عروض من؟ بعدم عروض الاضطرار. فإذا عرض الاضطرار ارتفع الحكم. زين، والنتيجة فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به، هاي به يعني المتعلق به، المتعلق بالتكليف اللي هو الموضوع الخارجي يعني المكلف به، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف إلا إلى هذا الحد، يا حد إلى حد الاضطرار. فبمجرد أن يحصل الاضطرار ارتفع التكليف، فلا يجب رعاية التكليف فيما بعده، يعني بعد من؟ ما بعد الاضطرار، يعني حدنا للاضطرار، ما بعد الاضطرار فلا يجب الاحتياط ولا مراعاة التكليف، ولا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية. يعني يوجد اشتغال يقيني لو ما يوجد بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين، بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين الطرف الآخر يكون مشكوك شكا بدويا مجرى للبراءة، لكن الاحتياط فيه حسن وليس واجبا، ولا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية فهو ليس واجبا ولا لازما، غاية الأمر هو حسن، فافهم وتأمل فإنه دقيق جدا. شرحناه تفصيلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.